قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هل هذا فيه ما فيه من الشريعة الإسلامية يعني ما يعني ينبه إليه؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أزيد الصورة الأولى توضيحا. قد يتبادر إلى البعض أن البيع قد انعقد والبيع إذا انعقد لا يمكن فسخه، وصحيح أن البيع قد انعقد ولكن المتبايعين لا يزالان في مجلس العقد. ومن المعلوم أنه إذا كان في مجلس العقد فيثبت لكل واحد منهما ما يعرف بخيار المجلس. أردت أن أضيف هذا حتى لا يلتبس الأمر على الإخوة. أما لو قدر أنهما تفرقا
بالأبدان
فعندئذ لا يحق لأحدهما الفسخ إلا برضاء من الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما بالنسبة للسؤال الثاني والذي يتعلق بالواقع بالمساومة، لم يتم بيع وإنما صاحب السلعة يعرضها على من يدفع الثمن الأعلى، فإذا عرضها على شخص وقال ما الثمن الأعلى الذي تدفعه في هذه السلعة، ثم ذهب وعرضها على شخص آخر دون أن يكون قد ركن إلى الأول وأمضى إليه البيع، هو يبحث عن الأعلى سعرا ومن ثم فليس عليه بأس في هذا، ولا على الذي يزيد على الأول بأس فيه، لأن هذا يدخل فيما يعرف بالمزايدة.
أحسن الله إليكم. يبدو لي هذا شريطة أن لا يكون هناك إيجاب وقبول يعني من الطرفين.
لو تم إيجاب وقبول هذا يتعلق بالمسألة التي سبق أن ذكرناها، وهي بيع الرجل على بيع أخيه أو شراؤه على شرائه.
أحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرم أن يغنينا جميعا بحلال يعني حرام، وأشكر حقيقة كل من سأل عن هذه المسألة وعن سواها من المسائل الأخرى. لدي أيضا مسألة يستشكلها بعض الإخوة، نهتبل فرصة وجود معالي الشيخ معنا إلا إن كان ثمة اتصالات. طيب الاتصالات قريبة. طيب ريثما تجهز الاتصالات، يبدو أن ليس معنا الآن في الخط شخص معين. هناك سؤال آخر صاحب الفضيلة يعرضه بعض الإخوة، قضية الخطبة، خطبة المسلم على خطبة أخيه. أحدهم يقول تقدم لي أختي خاطب مفاجأة دون ترتيب. طيب إذن إذا أذنتم شيخ نرجع السؤال بعد أخذ الاتصالات الأولى معنا في هذه الحلقة، والاتصالات هي الأولى حقيقة من حديثي أنا شخصيا ومن أيضا حديث الإخوة عبر رسائل SMS. معي الأخت الكريمة أم فهد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام
ورحمة. أكلم الشيخ الله يجزاك خير.
يسمعك الشيخ بكل وضوح، تفضلي.
الله يجزاك بخير. أخوي قبل شوية كنا بعد صلاة العصر في أحد الأسواق.
طيب.
واحدة منا وجدت كيس فيه مبلغ من المال.
أيوة.
فلما حسبناها حتى طلعت تقريبا 450 ريال، فقلت لها ارجعي واسألي بنفس المكان.
أيوة.
فرفضت هي.
طيب.
رفضت انها ترجع تسأل بنفس المكان، فماذا عليها؟ ايش اللي مطلوب منها؟
هذا سؤال واضح. السؤال الثاني اختي
خلاص هو سؤال واحد.
شكرا لك. شكرا لك. معنا اختي الكريمة ام اصايل من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن اسأل الشيخ ثلاث اسئلة؟
تفضلي. الاول
الاول انا دائما اشك في الصلاة و أعيد التشهد كذا كذا مرة، هل يعتبر زيادة في الصلاة هذا ولا لا؟ والسؤال الثاني تربح من
أنت تشكين معذرة تشكين في قراءة التشهد. أختي أم مصايل تفضلي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني كيف يحمي الواحد نفسه يعني من النفاق؟ والسؤال الثالث ما أقدر أركز في الصلاة، يعني يجيني أفكار أحيانا أنه أذكر مسلسلات وكذا. شكرا.
طيب شكرا لك. معنا أختنا الكريمة أم محمد من السعودية، تفضلي.
نصيحة بدي أسألك.
تفضلي.
نصح بدي أسأل للشيخ عن حكم التأمين الطبي في الشركات الخاصة. هلا الشركة هي بتدفع عن الموظفين مبلغ من المال وهم بس بتعالجوا، لما يروح على المركز الطبي بدفع نسبة طبعا مبلغ.
طيب هذا التأمين يدفع رغما عن إرادة هذا الشخص الموظف؟
بيكون هو إجباري، تأمين إجباري لما يتعين في الشركة المفروض يكون عنده تأمين.
طيب شكرا.
إجباري دفع، يعني هو نفسه ما بدفع، الشركة اللي بتدفع.
أنت تسألين عن هذا التأمين الطبي هل هو جائز أو لا؟
إنه جائز أو لا. طيب. وإذا كان بجوز إنه يستخدم بس مقدار ما الشركة بتدفع. هلا لو كان بالعائلة الأب هو نفسه والزوجة والابن وكل واحد له تقريبا 2000 ريال، هلا بصير لو واحد استهلك ال 2000 ريال ياخذ من الثاني ولا لا؟
يعني هم الان تأمينهم الطبي بحد معين؟
بحد معين تقريبا كل واحد 2000 ريال وبس.
واحيانا تتجاوزون هذا الحد؟ وفي احايين وفي احايين لا يستخدم ابدا.
مظبوط.
طيب شكرا لك يا ام محمد. شكرا للإخوة والأخوات الكرام والكريمات. بالعادة لا نأخذ اتصالات كثيرة حتى نجيب على ما بين أيدينا. إن أذنتم شيخ أعرض صفحا عن سؤالي الخطبة على خطبة أخي، أعيدكم مستمعي الكرام ومشاهدي الكرام في عرضها في حلقة تالية ربما غدا بإذن الله. حتى أيضا نحتمل فرصة وجود معالي الشيخ معنا، نبدأ في أسئلة السائلين. أم فهد من السعودية سؤالها سؤال حقيقة عام، والتوجيه إن أذنتم يكون عاما لشتى من يسمعنا. المبلغ المالي إذا كان ذا بال مثل 450 ريال ليست يعني متعلقة بأواسط الناس أو يتوسط بها أو يتعلق بها أواسط الناس، هي مبلغ يعني له عبرته أو له قدره، ما الحكم الشرعي فيه؟ سيما أن السائلة الكريمة التي وجدت المرأة التي وجدت هذا المال رفضت أن تعود إليه أو إلى مكانه لتنشد عنه.
هذه وما يشبهها تعرف في الفقه الإسلامي باللقطة، واللقطة إذا كانت يسيرة للغاية مما لا تتبعه همة أوساط الناس كالريال والريالين والخمسة في زماننا الآن، هذه لملتقطها. وأما ما تتبعه همة أوساط الناس بمعنى أنهم يقيمون له وزنا واعتبار كالمبلغ الذي ذكرته الأخت السائلة أن قالت أنهم وجدوا في هذا الكيس 450 ريالا، ولا شك أن هذا مبلغ له اعتباره، والواجب في كل لقطة أن تعرف صفاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال اعرف وكاءها ووعاءها وعددها وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها إليه. ومن ثم فيتعين على الملتقط أن يعرف اللقطة في الأماكن التي يظن أن من فقدها يرتاد هذه الأماكن، أو أن أهل هذه الأماكن يعلمون بصاحبها. والأخت السائلة ذكرت أن هذه المرأة أخذت هذه اللقطة من مكان معين، ولعل ذلك كان في السوق وبقرب محلات تجارية معينة، وذكرت بأنها لم تعد إلى تلك الأماكن، ولا شك أن هذا خطأ كبير ويجب عليها أن تعود إلى ذلك المكان وأن تخبر أصحاب المحلات التجارية بأنها قد وجدت لقطة، ولا تقول مقدارها كذا وجنسها كذا حتى لا يدعيها شخص ليس بمالكها الحقيقي. وهذا أمر واجب عليها وتأثم إذا لم تفعل ذلك. أيضا أحيانا قد توجد اللقطة في مكان لا يمكن أن يعلم بالشخص بخصوصه، كما لو كانت في طريق عام، ومن ثم يتعذر على الإنسان أن يسأل أصحاب المحلات القريبة من هذا المكان أو السكان، لأن الغالب أن الطرق السريعة والشوارع العامة المفتقدات لا تخص الأشخاص الذين يقعون بقربها. ومن ثم فيمكن أن يلجأ في هذا الزمان بالذات إلى وسائل الإعلام كالصحف وما أشبه ذلك. ويا حبذا لو تقوم الجهات ذات العلاقة بوضع موقع في الانترنت أو رقم معين بحيث أن من وجد شيئا يتصل بهذا الرقم أو من فقد شيئا يتصل بهذا الرقم، لأن هذه وسائل لم تكن موجودة في الماضي لكنها الآن صارت ميسرة. فجميل أن يعمل مثل هذا، وهو كما هو معلوم معمول به إلى حد ما في مكة المكرمة، لأن كما هو معلوم لقطة مكة لا يجوز تملكها أصلا ولا تلتقط، لكن إذا وجدها الإنسان وخشي أن يلتقطها شخص ربما استولى عليها فإنه يسلمها إلى الأماكن المخصصة في مكان مخصص في الحرم يعرف بأماكن الأشياء الضالة، أو هناك موظف مسؤول عن الأشياء الضالة، فمن وجد شيئا سلمها إلى ذلك المكتب، ومن ضاع له شيء راجع ذلك المكتب. ينبغي أن يعمل مثل هذا في مثل ما سألت عنه الأخت السائلة.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم في أخذ اتصالات تأتي أحيانا على في أثناء الحديث، في أثناء حديث المشايخ، ولهذا أنا حقيقة أستأذن المشاهد الكريم في التأخر، أعتذر عن التأخر حقيقة. معي الاتصال الأخ كريم من الحسن من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله، تفضل أخي.
الله يحييك. سؤال.
تفضل.
فيما يخص إقامة جماعة شافية بعد صلاة الإمام، واضح؟
جماعة أخرى؟
نعم، بعد صلاة الإمام.
بعد سلام الإمام.
لا بعد صلاة الإمام من المفروضة.
يعني بعد تمام المفروضة الإمام.
بارك الله فيك. نعم، هو في المسجد مع علما أن الإمام هذا إمام راتب.
أيوة.
فجاءت جماعة أخرى فأقامت الصلاة، هل يجوز عقد جماعة أخرى؟
هم أقاموا الصلاة والإمام يصلي لا زال ولا انتهى؟
لا انتهى.
طيب. هذا السؤال واضح. سؤال آخر أخي الكريم.
سؤال آخر فيما يخص مسح الخفين.
طيب.
هناك في حالة المسح الخفين مرة واحدة.
أيوة.
ثم نزع الخفين.
أيوة.
هل يسقط المسح؟
هل يوم أن مسحها أولا لبس الخفين على طهارة؟
نعم على طهارة.
ثم مسحها وهو طاهر مجرد تجريد وضوء.
نعم.
لم يحدث.
نعم. لم يحدث.
ثم خلع عليه. خلع خفيه.
ثم خلع.
طيب. نعم. ما السؤال هنا؟
السؤال هل في تجديد الوضوء يمسح أو يغسل رجليه؟ مفهوم؟
يعني ماذا بعد أن نزع خفيه؟ هل يلزمه أن يمسح على الخفين وقد نزعهما؟
نعم.
طيب.
هل يلزمه
لبس
الخفين ويمسح عليهما
أم
يغسل
رجليه؟ طيب، شكرا لك. معنا متصلون. أمة الله من السعودية، تفضل يا أختي. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ عندي سؤالان. السؤال الأول أود معرفة المعاني التالية: ما معنى أن الرسول كان يقصف نعله بيده وكان يرقع دلوه وفلى ثوبه ورفع ثوبه بيده، ما معنى خصف ورقع وفلى؟ السؤال الثاني أبغى أعرف نص الحديث اللي فيه إنه لما سئلت عائشة ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته فقالت هو خدمة أهله، أود نص الحديث وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك. أرجو من إخوان لا يمرروا في الوقفات اليسيرة إلا المتصلين خارج المملكة لأجل كلفة الاتصال، هم يتصلون والإخوان يستقبلون اتصالاتهم لأجل أن يعني نهتب الفرصة اتصالهم أثناء البرنامج. أما غيرهم من يسكنون ما يسكنون أما في السعودية أو قريبا منها أرجو أن يحتمرون قليلا. نعود إلى أسئلة السائلين صاحب الفضيلة. أختي الكريمة أم أصايل لها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول أنها تشك في الصلاة، تعيد التشهد مرارا، حالها حال كثيران وحال كثيرين وكثيرات للأسف شفاهم الله، ما التوجيه لها ولهم ولهن؟
هذه ظاهرة كثرت في هذه الأيام وبخاصة من الأخوات ويكثر السؤال عنها، وهي الوسوسة في الصلاة وفي الوضوء وفي كل أمر يتعلق بالطهارة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى حرج كبير ويوقع الإنسان في أمور هو في غنى عنها. الواجب على الإنسان أن لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور ولا يقيم لها وزن، وأن يدرك أنها من الشيطان ووسوسته، فيستعيذ بالله من الشيطان إذا أحس بشيء منها ولا يقيم لها أدنى وزن، ويحاول يكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن قراءة القرآن، وإذا استفحل الأمر فلا مانع أن يذهب إلى راق يقوم برقيته، وإن كان الأفضل يرقي نفسه، وإن لم يجد ذلك نفعا فليراجع طبيبا نفسيا عسى أن يجد عنده علاج. لكن لا يجوز للإنسان كما سألت السائلة أن يعيد التشهد مرات أو يعيد الصلاة مرات أو يعيد الوضوء مرات، كل ذلك أمر غير جائز، لأنه استجابة للشيطان، ثم هو يلحق ضررا بالإنسان، لربما بقي الإنسان في الوضوء الساعة والساعتين ومثل ذلك في الصلاة، فعلى الإنسان ألا يفتح هذا الباب عليه، لأنه باب إذا فتح تعذر إغلاقه.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني أختي أم أصايل تقول: كيف يحمي المسلم نفسه من النفاق؟
أولا على الإنسان أن يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يخلص النية لله عز وجل، وأن يحاول البعد عن مواطن النفاق، وهذه مسألة نفسية يستطيع الإنسان بتربية نفسه عليها أن يقلل منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ربما لا يستطيع التخلص كلية لكن يبذل ما يستطيع، ويحاول أن يبعد عن أداء العبادة في الأماكن التي يظن أو على الأقل إذا قام هو بأدائها فيها ظن أن الناس ينظرون إليه، فدخل في شيء من الشك والوسواس في هذا الجانب. فإذا كان الإنسان يلاحظ مثل هذا في نفسه فعليه أن يختار مكانا بعيدا عن الناس، لأن هذا يؤدي إلى أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، لا يتحدث بالعبادات التي يقوم بها، لأن التحدث بها ربما جعله يتحدث نفاقا حتى يثني الناس عليه، فيحرص أن لا يتحدث بالعبادات ولا سيما العبادات الخفية التي لا يعلم الناس بها إلا إذا هو تحدث عنها. لكن ليس معنى ذلك أن يترك الإنسان العبادة مخافة أن يقع في النفاق، لأن هذا من تزيين الشيطان. الشيطان إذا رأى الإنسان يتأثر بهذا الجانب قال له: لا تفعل هذا الفعل لأنك بذلك تنافق، فيثبط من عزيمته.
صلى الله عليه وسلم أن ينفي حمينا جميعا من النفاق وأن يعيننا على الإخلاص. سؤالها الثالث أسئلته حقيقة بالوقوف لكن تحتاج إلى تفصيل، أنا أرجو أن تعذريني أختي أم صايل في مثل هذه الأسئلة أن يكون إجابة مجملة. سؤالها الثالث تقول: الأفكار التي تمر بالمسلم في الصلاة وجل من يخلو منها، ثم ذكرت أيضا شيئا عن المسلسلات أو عن متابعة ما يعرض في التلفاز من مشوشات عموما.
الأفكار والخواطر لا يكاد الإنسان يسلم منها مهما كان إيمانه قويا. عمر رضي الله عنه وهو من أتقى الناس ومن أقواهم إيمان يقول: كنت أجيش الجيوش في الصلاة. فلا يكاد يسلم الإنسان من ذلك، ولكن يدافع هذه الوساوس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي لا تضره بإذن الله عز وجل.
أحسن عليكم. هل من توجيه لمثلها من يعاني مثل هذه الأفكار الواردة في الشريعة لطردها؟
يتناساها إن كانت في غير الصلاة، وهذا قد يسأل عنه كثيرا، ولا سيما بعض الخواطر الكفرية، فقد شكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في أنفسهم ما يتمنوا أنهم يقعون من السماء ولا يتكلموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وبين أن هذا لا يضر الإنسان، وذكر في الحديث أن الإنسان لا يؤاخذ بما حدث به نفسه ما لم يتكلم أو يعمل.
في شأن الصلاة صلى الله عليه، هناك توجيهات نسمعها في النفث عن اليسار، استعاذة من الشيطان، هل لها أصل في الشريعة؟ هل تعين في مثل هذا؟
إذا كان الإنسان يصلي وحده وخطرت له خواطر أشغلته ونفث عن يساره واستعاذ بالله من الشيطان، فهذا أمر وارد. أما لو كان يصلي مع الناس وبجانبه فإن هذا لا يليق.
قد بعضهم يعمد إلى ربما حائل كشماغه أو كذا،
ما ينبغي أن يكون هذا في الصلاة، لأن مهما كان يؤدي إلى شيء من المضايقة للذي يقف بجانبه.
الله المستعان. إذن ننتقل إلى الأخت الكريمة أم محمد وأسئلتها أو سؤاليها. سؤالها الأول عن، بل سؤال وحيد، هو عن التأمين الطبي في الشركات الخاصة. تعمد الشركات إلى إلزام موظفيها بالتأمين الطبي لحاجة في نفوس هذه الشركات ولنظام عالمي تواردت عليه وتواطأت عليه. تقول أم محمد أخت الكريمة: هل يجوز لزوجي أن يعني يستغل هذا التأمين؟ ماذا لو تجاوز الحد المسموح لأبي ريال؟
بالنسبة للتأمين الصحي سبق سويت عنه أكثر مرة وأنا متوقف فيه، الذي يكون اختياريا بحيث أن الإنسان هو الذي يتقدم. أما ما دام أن الشركة قد أمنت على موظفيها وأن الإنسان يراجع بحدود معينة، فالذي يظهر لي أن له أن يراجع في حدود ما حددت له الشركة. لكن الأخت ذكرت أنه ربما يكون قد حدد لكل فرد من الأفراد التابعين لهذا الموظف مبلغ معين كألفي ريال، ولربما استهلكه أحدهم ولم يستهلكه الآخر، فهل لهذا الذي استهلكه أن يأخذ مما له أو ما هو مخصص لغيره؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز له ذلك.
أحسن عليكم. ماذا إذا كان هذا المرتب شهري أو المستقطع هذا المبلغ شهريا وكان يعني يأخذه على مدار السنة لحاجته وحاجة أولاده؟
هو يأخذه وفقا لما يقتضيه النظام، أما ما لا يجيزه النظام فليس له أخذه.
أحسن الله إليكم. الحسن من الجزائر له سؤالان. سؤاله الأول عن إقامة جماعة أخرى بقيامهم بالصلاة، صلاة جماعة، بعد انتهاء الإمام الراتب من إمامة الناس.
هذا أمر لا بأس به، وقد جاء رجل قد فاتته الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأخبره بذلك، فقال النبي: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه ليصلي معه. فهذه مسألة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في عهد الصحابة رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني أخي الحسن من الجزائر عن المسح على الخفين. إذا كان الإنسان لبس خفيه على طهارة تامة ثم بدا له أن ينزعهما بعد مسح اختياري لتجديد الوضوء، إذا أراد أن يعني توضأ وضوءا ثالثا اختياريا أيضا، هل يلزم بلبس خفيه؟
ولا يلزم. من المعروف أن الإنسان إذا خلع خفيه وقد أحدث فإنه إذا لبسهما مرة ثانية لا بد أن يكون يلبسهما على طهارة، لكن لو أنه لبسهما على طهارة ثم خلعهما ثم أراد أن يعيدهما وهو على طهارته الأولى فله ذلك.
أحسن الله إليكم. لكن في مثل هذه الحالات صاحب الفضيلة، هل يقال مثل حالة أنت بالخيار إن كان الأفضل يعني، أو عفوا السؤال الآخر، ما الأفضل في حقي مثل هذا؟ هل يقال الحق الأفضل في حقك إن كان خفاك على رجليك أو يعني قد لبستهما فالأفضل المسح، وإن لم يكون ملبوسين فالأفضل الغسل؟
هو إذا لم يكون ملبوسين فالغسل واجب وليس أفضل، وإذا كان ملبوسين فالأولى بالإنسان أن يمسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وأهوأ المغيرة بن شعبة لنزع خفيه عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
أحسن الله إليكم. الاتصالات ما أدري هل معنا اتصالات إخوان؟ طيب الاتصالات يرتبها الإخوان. نأخذ سؤال أختنا أمة الله من السعودية، تقول الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق يعني أنه يخصف نعله، وأن معنا اتصالات. طيب إن أذنتم صاحبين نقف وقفة مع اتصالات الإخوة. معنا محمد من السودان، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديكم العافية.
الله يحييك.
يا أخي عندي سؤال.
تفضل.
أنا كنت بخدم مع جماعة في شغل.
أيوة.
وحصل بيننا وبينهم خلاف.
أيوة.
وكان في حالة غضب شديد.
طيب.
وقلت لهم إذا لو اشتغلت معاكم زوجة الطالب يعني في حالة غضب، وقصدي إنه أحس نفسي على المنع منهم، وما كان نيتي أصلا في طلاق يعني. وبعد فترة يوم واحد قالت لي اشتغل معانا هذا يعتبر طلقة، وقول لزوجتك مرجوعك وعصمتي واشتغل، وفعلت ذلك. بسأل الشيخ هل في طلاق أو ما في طلاق؟ وشكرا جزيلا.
شكرا لك أخي محمد. معنا متصلون أيضا، من التالي أيها الإخوة؟ معنا أختنا الكريمة إيمان من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لصلاة الفجر هل يجوز تأخيرها إلى شروق الشمس صلاة الفجر؟
لماذا التأخير؟
يعني بسبب النوم والانشغال لشروق الشمس.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للوساوس، كثير من الناس تطلب هذه الوساوس يعني الصيحة لها الوساوس القهرية، هل هي من الشيطان من أي شر الوساوس؟
طيب شكرا لك. معنا الأخ الكريم عامر من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي عامر.
أخي عندي سؤال معلش.
تفضل تفضل.
في صلاة العصر لما ينتهي الإمام من الآية الثانية وأنا لم أنتهي وركع، فما الحكم يعني؟ ركع وأنا لم أنتهي من قراءة السورة الثانية.
يعني ركعة للركعة الثانية؟
ركعة الأولى وأنا لم أنتهي من السورة الثانية، هو انتهى وأنا لم أنتهي.
طيب هل قرأت الفاتحة؟
قرأت الفاتحة.
شكرا لك. شكرا لك. ما أدري أنا قلت شكرا لك، أرجو أن لا يكون لديه اتصال أو سؤال آخر. ثمة اتصالات؟ نعود إليكم. نعود إليكم لا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام في سؤال أمة الله من السعودية يضرب أروع الأمثلة في خدمة نفسه عليه الصلاة والسلام، بل خدمة أهله عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. هو يخصف نعله ويرقع ثوبه، وأيضا ذكرت لفظة أخرى لم استحضرها تماما، تسأل عن هذه اللفظات ما المراد بها؟
هو خصف النعل، نعل إذا انقطع منه سير فيعيده إلى مكانه، وما يعبر عنه بأنه يقوم بخرازته، والدلو هو الذي يخرج به الماء، فإذا حصل فيه ثقب فإنه يقوم صلوات الله وسلامه عليه برقعه ويرفع ثوبه. رفع الثوب معناه خياطة الثوب إذا حصل فيه شق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه الأشياء خدمة لنفسه وتواضعا منه صلوات الله وسلامه عليه، وليضرب مثلا لغيره من الناس حتى يتأسوا به ويسيروا على نهجه.
عليكم. سؤال أمة الله من السعودية الثاني عن سؤال عائشة، تقول سئلت عائشة في عن خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن حاله عليه الصلاة والسلام، أو قالت كأنها قالت كان في خدمة أهله، تسأل عن نص الحديث.
هو هذا هي ذكرت الحديث بهذا أنه كان في خدمة أهله في أموره كلها، فهذا هو جوهر الحديث.
أحسن الله عليكم. من الأحاديث التي حفظناها وحفظها الناس: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، من قوله عليه الصلاة والسلام. أولا، ما صحة هذا الحديث؟ ثم ماذا يمكن أن يوجه إن كان هناك توجيهات أيضا؟
هو جاءت جملة من الأحاديث بهذا المعنى: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وجاء خيركم خيركم لنسائهم. والمراد بذلك أن الإنسان يحسن تعامله مع أهله، لأن بعض الناس ربما كان فيه نوع من الجفاف في التعامل، فتجده منبسطا مع الآخرين، يقوم بخدمتهم بنفس الرضية، لكنه مع أهله يكون على خلاف ذلك، يرغي ويزبد ويقيم الدنيا ويقعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حسن التعامل ينبغي أن يكون مع الأهل في المقام الأول، حسن التعامل مطلوب مع الجميع، لكنه يتأكد مع الأهل لعظم حقهم. وفي مقدمة الأهل الزوجة.
الله يحسن إليك. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه، وأن يحنن حقيقة قلوب خاصة الأزواج على زوجاتهم وأهليهم ومن في بيتهم. محمد من السودان، سؤاله أيضا سؤال كثيرين. بعض الناس يعلق دائما طلاق زوجته بفعل كذا، علي الطلاق أو لي الطلاق، ويكون في شدة غضب، ويكون قصدها منع نفسه أو حجزه، لا يعني أبدا ولا يريد الطلاق. ماذا إذا كان قد ترفض بهذه اللفظة ثم عاد إلى العمل مع هؤلاء القوم فقال أحدهم: تعتبر لك طلقة؟ ما التوجيه؟
هذه المسألة ويكثر السؤال عنها ويكثر وقوعها، لأن يقول الإنسان: علي الطلاق أن أفعل كذا أو أن لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فأنت طالق. وهذا يعرف بالحلف بالطلاق. والحلف بالطلاق اختلف العلماء هل يقع الطلاق به أو لا. فإن نوى التعليق، تعليق الطلاق على حصول هذا الأمر أو على عدم حصوله، فحصل ما علق الطلاق عليه وكان ناوي للطلاق، فإن المرأة تطلق، وتطلق طلقة واحدة، وهذا بإجماع العلماء. أما إذا لم يرد التعليق وإنما أراد مجرد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، ولكنه لم يجد عبارة يؤكد بها ما أراده إلا هذه العبارة في زعمه فأتى بها، فلا شك أنه ارتكب أمرا محرما، لأن هذا إذا اعتبرناه حلف فهو حلف بغير الله، فالإجماع على تحريم هذا الأمر. لكن هل يقع به الطلاق وإن لم يقصد التعليق أو لا يقع به؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، وجماهير العلماء يذهبون إلى وقوع الطلاق، لكن الذي يفتى به في هذه الأزمنة وما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغير هؤلاء وخاصة من العلماء المعاصرين، أن ذلك يجري مجرى اليمين، بمعنى أن الإنسان إذا خالف هذه اليمين، حلف على أمر بأن قال: والله إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعلته، أو قال: إن فعلت أنا كذا فأنت طالق، سواء أراد منع نفسه أو أراد منع غيره، فالذي يفتى به أنه ما دام لم يرد تعليق الطلاق وإنما أراد مجرد المنع، فإنه يكفر كفارة يمين ولا يجب عليه شيء. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب هذه الألفاظ. وهناك مندوحة عنها، ليس الإنسان ملجأ إلى أن يقول بلفظ من هذه الألفاظ.
أحسن الله إليكم. يعني من الألفاظ التي يعني يا شيخنا: قل لا يا أخي، لن أقوم بهذا العمل، أنا لست صاحبكم، ابحثوا عن صاحب آخر. يعني نسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا مثل هذه الألفاظ وغيرها أيضا التي قد تكون أكبر منها.
إذا كان ملجأ للتأكيد وصاحبه لن يقبل منه، فليحلف بالله عز وجل
أنه لا يفعل كذا،
أنه لن يفعل كذا.
أهون بكثير.
أهون، نعم.
لأنه يبدو لي كلمة علي الطلاق تحسب في الشريعة على أنها قد تكون في وجه أنها حلف بالطلاق.
هذا هو حلف بالطلاق قطعا إلا إذا أراد تعليق فيكون من باب تعليق الفعل على الطلاق تعليق الطلاق على الفعل.
إذن أخي محمد وبقي الأخوة ترى كلمة علي الطلاق يعني لنعلم جميعا أن كلمة علي الطلاق ليست كلمة نهية قد يعني قال فيها بعض العلم كما أفتى شيخنا أنها تحسب كأنها حلف بالطلاق. ننتبه. إمام من السعودية سؤالها الأول عن صلاة الفجر هل يجوز للمرء والمرأة تأخيرها إلى شروق الشمس لانشغالهم أو لنومهم؟
الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصلاة لا تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه والفجر كما هو معلوم يدخل وقتها بطلوع الفجر الثاني ويخرج بشروق الشمس فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الشروق أو إذا تعمد هذا فإثمه إثم عظيم بل قال جمع من العلماء إنه لا يقضي بل قال بعضهم حتى بكفره فلا يجوز أن يتشاغل. والأخت قالت يكون الإنسان في شغل وأي شغل يقدم على الصلاة الصلاة هي التي يتعين تقديمها على غيرها. أما لو كان الإنسان نائم وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد الشروق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى وأن يبلغنا أن حقيقة الرتبة السنية من المحافظة على الصلوات المفروضة. سؤال هو الثاني أختي إمام من السعودية سؤال مكرر وقد أفضتم الحديث فيه عن قضية الوساوس القهرية هل هي من الشيطان ذكرتم أنها من الشيطان هل من تفصيل أو إجمال آخر حديث
ما ذكر قبل ذلك يغني حتى يتاح المجال
طيب.
للإخوة والأخوات ولكن ربما تكون هذه الأخت لم تستمع الحلقة من أولها فنقول باختصار عليك ألا تلتفتي لهذه الوساوس وأن تتشاغلي عنها وأن تستعيذي بالله وتدعوه أن يزيل عنك هذا الوسواس والله مستجيب لمن دعاه.
اللهم استعان. أيضا أوجهك يا أختي إيمان لمعاودة الاستماع إلى إعادات الحلقة في ليلة في الساعة 11:30 والصباح الساعة 7:30 تقريبا والثانية 10:30 أو 11:30 من ظهيرة غد. معي أيضا أخي عامر من ليبيا سؤاله عن صلاة العصر يقول أنا لم أتم بعده قراءة السورة التي بعد الفاتحة وقد ركع الإمام هل أتابعه في الركوع؟
السورة الثانية التي أو السورة التي تقرأ بعد الفاتحة هذه عند جميع العلماء سنة خاصة في الركعتين الأوليين ولذلك إذا ركع الإمام فعليك أن تقطع القراءة وأن تتابع الإمام. أما إذا كنت تقرأ الفاتحة فاحرص على إتمامها على عجل لتلحق بالإمام وهو راكع.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لمن بقي ربما تأخر لإتمام هذه السورة وقد رفع الإمام من الركوع في
لا
سورة
لا يجوز له أن يبقى لإتمام هذه السورة لأن هذه سنة ومتابعة الإمام في الركوع هذا أمر واجب فلا يقدم مسنونا على واجب بخلاف الفاتحة فيذهب جمع من العلماء إلى أنه يكملها على عجل لأن الفاتحة واجبة عند أكثر العلماء.
أحسن الله إليكم. ما زلنا أيضا نستقبل اتصالاتكم في برنامجكم المباشر يستفتونك نسعد بها ونسعد بالمتصلين خاصة من خارج السعودية. هذا أخونا نجيب من اليمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
بخير الله يحفظ. تفضل.
نبغى رقم الشيخ لو سمحت.
رقم الشيخ عند الإخوة الكنترول. ماذا بعده؟
جزاكم الله خير.
سؤال آخر طيب. شكرا لك يا أخي نجيب. أرجو من الإخوة من أراد رقم الشيخ أن لا يخرج على الهواء حتى أنتم يا إخوة المشاهدين والمشاهدات حتى نوفر الوقت أيضا. معي أختي الكريمة أم سلطان تفضلي من السعودية.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا اشتريت أرض من بنك وعن طريق الإيجارة عندهم مع الوعد بالتمليك.
طيب.
ولكن فلوس السمسرة حقت المكتب العقار ما دفعها لهم، يجوز أنا أدفعها لهم؟
من اللي ما دفعها البنك؟
ما دفعها البنك، قال لي أنت دفعيها، وأنا مشترية من البنك، هل ما فيها ربع يعني أني أروح أنا للبنك للمكتب العقار وأنا أدفع لهم؟ ولا لازم يكون طريق مباشر بين البنك المعاملة فقط؟
هل كان بينك وبين الوسيط في البيع أو المكتب العقاري كلام عن السمسرة أو وعد منك؟ لم تعيدي شيء؟
ما أنا ما عندي مانع، أنا ممكن أدفع السمسرة، هي محسوبة علي، محسوبة علي حتى لو دفعها البنك، لكن ما فيها يعني شرعا ما يجوز أني أنا أدفع للمكتب العقار أنا السمسرة، أنا ما عندي مانع أدفع.
طيب الصورة واضحة أختي، أختي أم سلطان، الصورة واضحة تماما، الشيخ يعيها ولهذا سيفصل فيها بإذن الله بما يشفي، لكن هل ثمة سؤال آخر؟
نعم.
عندك سؤال آخر أختي الكريمة؟
لا لا لا،
شكرا لك، جزاك الله خير. معي أيضا من اليمن أخي عدنان، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول لي في عمرك يا، عندي سؤال يا أخي، رضعت أنا وبنت خالي بخالتي، رضعت هي من الوالدة حقي.
أيوة.
فتزوجت بأختها.
أيوة.
فأنا لم أرضع من أمها، فهل هو يجوز أم لا يا شيخ؟
أنت تزوجت وانتهى الزواج الآن؟
انتهى الزواج.
جزاك الله خير، الله يتمم على خير.
الله يحفظك.
الله يتمم على خير. طيب.
هلا والله.
الله يبارك لكم.
هلا.
معنا أسئلة أو سائلين؟ طيب يبدأ الوقت ينحسر والأسئلة والسائلون لهم حق حقيقة، ثمان دقائق وأنا أريد حقيقة الآن يعني نبخس السائلين، نأخذ حقوق السائلين بإجابات ضافية من ضيوفنا الفضلاء والعلامة. طيب نعود إلى سؤال أخينا أو أختي الكريمة أم سلطان من السعودية، تقول اشتريت أرضا من بنك لم تسمه، وأحسنت إذ لم تسمه، عن طريق الإجارة مع الوعد بالتملك، تقول ماذا عن السمسرة، هل أدفعها مع أني لم أتملك الأرض بعد، البنك يرفض أو يرفض أن يدفعها، هل علي من جناح إن رفضت؟
الأصل أن شراء هذه الأرض من بائعها على البنك إنما تم من قبل البنك، والذي يدفع السمسرة هو البنك نفسه، ينبغي ألا يكون هناك علاقة ما بين الأخت السائلة وبين صاحب المحل العقاري
الوسيط،
وإنما علاقتها بالبنك نفسه، على أن هذه الأخت هي حقيقة لم تشتريه، الآن تعتبر
مستأجرة
لأن العقد الأجار المنتهي بالوعد بالتمليك هذا ليس بيعا وإنما هو أجرة على الصحيح، ومع أن العلماء مختلفون فيه، ولكن إذا كان هذا التعامل الذي تم بين الأخت وبين البنك قد أجازته الهيئات الشرعية في هذا البنك، فأرجو أن يكون التعامل في حد ذاته صحيح.
أحسن الله إليك. معنا أخت في سؤال أخينا عدنان، يقول رضعت ابنة خالتي من والدتي، أرضعتها والدتي، أنا تزوجت بأختها، هل علي جناح؟
ما دام أن هذه الأخت لم ترضع من والدته فزواجه بها صحيح،
الأخت التي تزوجها، لأنه
لا يوجد سبب للتحريم
يعني زوجته
بينه وبين هذه التي تزوجها، وإنما المحرمية إنما ثبتت بالنسبة لأختها التي ارتضعت من أمه.
أحسن الله إليكم. إذن بارك الله لك هذا الزواج أخي عدنان، ولا تكتعوتنا يا أخي، على كل حال موفقك الله لكل هدى وأيضا لكل متزوج ومتزوجة. معنا أخي محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بسأل الشيخ عن أرض اشتريتها ب5000 وبعتها ب32000، وهل 32500 هل عليها زكاة، علما اني انا ما تاجر في الاراضي.
انت
السؤال الثاني عن الطلاق.
محمد
نعم،
معذرة، انت اشتريتها لاجل تجارة؟
اشتريتها لاني كنت ابغى اسجلها باسم ولدي وبعد فترة احتجت وبعتها.
طيب كم مضى على وقت عرضها وبيعها؟
والله يمكن تقريبا سنة أو أقل. تقريبا
سنة
تقريبا.
طيب سؤال آخر أخي محمد.
أيوة، من كان في غفلة وتاب أيوة. وكان يعني مكسر في الصلاة وتاب إلى الله واهتم في الصلاة، فهل عليه شيء من عادة الصلاة التي يعني مضت وهو ما يذكرها، يعني يمكن صلوات كثيرة؟
شكرا لك يا أخي، شكرا لك يا أخي محمد، شكرا. معنا أيضا من السعودية أختنا الكريمة أم عبد الرحمن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أخوي أبغى أسأل الشيخ عن سؤال.
تفضلي.
أبغى أعرف يعني رأي الدين في إن زوجي ما يصلي.
حول. ما يصلي أبدا؟
إيه ما يصلي.
حتى في البيت؟
حتى في البيت يعني.
طيب نصحتيه وجهتيه؟
إيه.
طيب ما يصلي لأجل علة معينة، قناعة؟
لا والله
يجمع الصلوات. طيب شكرا لك يا أختي أم عبد الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع الهدى. طيب الوقت يذهبنا صلى الله عليه، ثلاث دقائق تقريبا تفصلنا عن نهاية هذه الحلقة، وقد أتانا سؤال حقيقة قضى مضجعي أنا شخصيا، وقضى مضجع كل شخص، ترك الصلاة شيء يعني تقشعر منه الأبدان. محمد من السعودية له سؤالان، سؤاله الأول عن أرضه التي اشتراها لابنه لحاجته، يبدو لبنك العقاري أو كذا، ب5000، ثم باعها بعد مدة، عرضها للبيع ثم باعها خلال من عرضها إلى بيعها سنة، يقول بعتها ب32,500,000، هل فيها زكاة؟
الأرض إذا اشتريت لغير التجارة، إما لأن الإنسان يريد أن يبنيها سكنا أو أن يتخذها استراحة أو ما إلى ذلك، فهذه ليس فيها زكاة، وإنما إذا غير نيته وعزم على بيعها فهنا يرى جمع من العلماء أن الزكاة واجبة وتبدأ من حين تغيير نيته، بل بعضهم يقول لا تبدأ إلا من حين عرضها، وهو يقول إنه من حين غير نيته لم يمضي عليها سنة، ومن ثم فليس فيها زكاة، لكن إذا مضت سنة على النقود، لأنها قد بيعت هذه الأرض والنقود عنده، فإنه يزكيها على اعتبار أنه قد مضى حول عليها.
رأيتم صح الوضع أن عاد إلى أوراقه ووجد أنه قد عرضها وبيعت بعد عرضها بأكثر من سنة، يزكيها سنة؟
يزكيها الآن.
صلى الله عليكم. ماذا عن من كان في غفلة عن الصلاة ويتركها أحيائين كثيرة يجهلها، تاب الآن وأنا، هل يعيد ما مضى؟
من تاب أرجو أن يتوب الله عليه، وإن الحسنات يذهبن السيئات، فعليه أن يكثر من الحسنات، وبخاصة أن جمعا من العلماء يرون أن الصلوات إذا أخرت عن وقتها فإنها لا تقضى، فأقول لهذا الأخ عليه أن يستقبل أيامه بالمحافظة على الصلاة والإكثار من النوافل، ولعل ذلك يكون كافيا.
اللهم المستعان. بين تائب إلى الصلاة ومتارك لها بالكلية، في سؤال أم عبد الرحمن من السعودية في دقيقة إلا ربع، ماذا يمكن أن يقال في من إجمال يعني؟
ترك الصلاة من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ويقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فالأمر غاية في الخطورة، وجمع من العلماء يرون أن تارك الصلاة وإن كان مقرا بها، يعني من تركها تهاونا فإنه يكفر وعليه تطلق زوجته، ولكن يذهب بعض العلماء إلى أن الأمر لا يصل إلى درجة الكفر وإن كان من أكبر الكبائر، فعلى هذه الأخت أن تستمر في مناصحة زوجها، فإن استجاب لها فذاك، وإلا فلتطلب الفسخ منه.
أحسن الله إليكم، وأرجو من الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى التزام بهذا الدين وشعائره ومشاعره وعباداته، وأن يؤوب الناس كلهم إلى دين الله، وأن نفرح حقيقة بأن تمتلئ المساجد عن بكرة أبيها في جميع الصلوات من فجر وظهر وعصر ونحوها. أختم هذا اللقاء وقد دهن الوقت في عن إدراك ما نحن بصدد من الحديث ربما بتفصيل عن شأن الصلاة وشأنه عظيم. بالشكر والعرفان لله جل في علاء أن هيئ لنا هذا اللقاء، ودعاء له جل في علاء أن يهيئ لنا لقاءات أيضا متتالية مع أصحاب المعالي والفضيلة. أشكر بشكر ثاني لصاحب المعالي العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان على ما أجاد وفات، شكر الله لكم
ولكم وللمشاهدين والمشاهدات.
إذا شكرا لشيخنا، وهذا الشكر أوجه لكم من فريق العمل الممتاز الرسم هم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.